أو تبخر بعود ونحوه فدا،
أو تبخر بعود استجمر بالعود أو نحوه من الأعشاب التي لا رائحة وطيبة، فإنه حينئذ يلزمه أن يفتدي. وقوله فدا عائد للجميع، يعني جميع هذه الإخلالات بالطيب في البدن والطيب في الثوب، وهكذا شم الطيب والادهان به فإنه توجب الفدية. بقي السؤال، لو ادهن بشيء لا طيب فيه كزيت الزيتون، لو ادهن بزيت الزيتون أو ادهن بدهان شعر دهن شعره، فهل يجوز له ذلك أو لا؟ جمهور العلماء على أن الادهان لا يجوز للمحرم، وقال فقهاء الحنابلة رحمهم الله يجوز للمحرم أن يدهن إذا لم يكن في الدهان طيب. واستدل الذين قالوا بالمن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من الحاج قال الحاج التفل، قالوا إن نصر عليه الصلاة والسلام على التفل المراد بذلك ألا يدهن، لأن الإنسان إذا بقي على حالته كان أبلغ في تذلله لله سبحانه وتعالى بعبادته، وكأن مقصود الشرع أن يخرج الإنسان عن إنفه من الترفه، خاصة إذا كان غنيا أو ذا ثراء ونعمة أحس بنعمة الله عز وجل عليه وأحس بفضل الله سبحانه وتعالى عليه، فإذا أصبح يدهن ويتجمل كغيره قالوا إن هذا يذهب مقصود الشرع أو يفوت مقصود الشرع. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأهل مكة: ما لي أراكم تأتون مدهنين ويأتوا الناس شعثا غبرا، أهلوا لهلال ذي الحجة. مراد بهذه الكلمة أن عمر رضي الله عنه نظر إلى الناس يوم التروية فرأى أن الآفاقيين الذين يأتون من الآفاق يذهبون إلى منى وعرفات وهم في شعث وغبر، ولكن أهل مكة لحثهم بالإحرام يأتون مدهنين، فقال أهلوا لذي الحجة. قالوا فدل على أن الصحابة فهموا أن مقصود الشرع أن يبقى الحاج على تفت وتفل في صورته حتى يكون أبلغ في تذلله لله سبحانه وتعالى. والذي يظهر من جهة النص أنه يجوز له أن يدهن، الدهان جائز له، وليس هناك نص لأن الحديث متكلم في إسناده وضعفه غير واحد من الأئمة رحمه الله، وقالوا إن هذا الحديث لا يثبت مرفوعا، والأشبه أن يكون موقوفا على عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. وعلى هذا فإنه يجوز أن يدهن، ولكن الأفضل والأكمل أن يترك ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدهن. نعم.
وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه. وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا،
وإن قتل صيدا بريا، هذا هو المحظور الثابت وهو قتل الصيد، وهذا المحظور أجمع العلماء رحمهم الله عليه لأن الله نص على عليه في كتابه، وكذلك بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقال سبحانه وتعالى: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فنص سبحانه على أن المحرم لا يصيد، والصيد ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون صيد بر وإما أن يكون صيد بحر. وأصل الصيد الحيوان المتوحش، ولذلك الحيوان في الأصل ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون مستأنسا وإما أن يكون متوحشا. الحيوان المستأنس كالإبل والبقر والغنم، ومن الطيور كالدجاج والحمام إذا كان في منزل الإنسان، هذه توصف بكونها مستأنسة لأنها تأنس في الإنسان وتألف الإنسان ويألفها ولا تفر منه إذا جاءها، ولذلك تكون مع الإنسان ويخالطها وتخالطه، هذه مستأنسة. طبعا هذا النوع من الحيوان يأمرك الشرع أنك إذا جئت تأكله أو تريد أن تأكله تذكيه الذكاء الشرعية، إما بالذبح وإما بالنحر. الذبح كالشاة كالغنم تذبحها وإما بالنحر كالإبل تطعنها في وهدتها وتنحرها، وما يكون جامعا للأمرين كالبقر يصلح فيه الذبح يصلح فيه النحر على خلاف بين أهل العلم رحمة الله عليه. فهذا يسمى بالمستعمل، وزكاة زكاة المستعمل. هناك نوع ثاني هو المتوحش، ولا يمكن لك أن تصيب إلا باحتيال أو مغافصة ومغالبة وقهر، كأن تغلبه حتى تمسك به أو تجري وراءه فتمسكه أو تطلق عليه السلاح فتعقره أو تقتله، فهذا يسمى بالصيد، وهو الحيوان الذي لا يأنس الإنسان ويفر عنه، يشمل الظباء والوعول والغزلان وبقر الوحش وحمار الوحش وكيس الجبل ونحوها من مما خلق الله من الدواب التي يصيدها الإنسان ويحل له أكل. هذا يسمى بالمتوحش، وهو الصيد الذي أحله الله. وينقسم طبعا المستأنس ذكرنا فيه الطير كالحمام والعصافير إذا كان الإنسان أمسكها ونحوها من الطيور، ويكون أيضا من الدواب كالإبل والبقر والغنم. كذلك المتوحش والصيد يكون من الدواب على وجه الأرض كالضباء والوعول والغزلان ونحوها والريم، ويكون من الطيور فيشمل الحباري ويشمل الطيور التي لا يمسكها الإنسان أو ليست بيد الإنسان أو ليست عند الإنسان، هذه كلها توصف بكونها متوحشة وكونها صيدا، لكن بشرط أن تكون من الطيور التي ليست من الجارح من دواب المخلب. فلا يجوز طبعا أكل الصقر ولا الباز ولا الشواهين ولا الباشر ولا النسر ولا العقاب ونحوها. فانقسمت الحيوانات إلى هذين القسمين، الصيد للمتوحش وغير الصيد الذي يكون من المستأنسات. هناك نوع ثالث ليس من هذا ولا هذا، وهو الذي حرم الله، السباع العادية كذيناب من السباع العادية كالأسد والنمر ونحوه، وذي مخلب من الطير كما ذكرنا في البواشق والنسور والصقور، هذه كلها لا يجوز أكلها كما سيأتينا إن شاء الله في باب الذبائح. لما قسمت الحيوانات إلى هذين القسمين فإن الله عز وجل حرم على المكلف المتوحش منها إذا كان محرما، فلا يجوز له أن يصيده سواء كان بريا أو كان من الطيور، لأنه لا يجوز له إذا كان محرما أن يعقر شيئا من هذا، لا يجوز له أن يصيده ولا أن يصاد له. ومحل التحريم إذا كان بريا، فالعلماء يصفون ما كان بريا مما ذكرنا من الريم والغزلان والضباء والوعول، ويصفون أيضا الطيور بكونها برية، وتوصف الطيور بكونها صيد بر لأنها تأوي في الليل إلى أكنانها ولا تستطيع أن تنفك عن الإيواء إلى أكنانها، ولذلك توصف بكونها برية وتأخذ حكم صيد البر. هناك نوع ثاني الذي هو صيد البحر، المراد بذلك السمك والحوت وبقي، وهناك خلاف بغير السمك والحوت هل يدخل في صيد البحر، فأحل الله لنا جميع ما في البحر إلا ما كان ساما أو عرف أنه يضر بالإنسان، أم أن الحكم خاص فقط بالسمك والحوت؟ أصح المذاهب في هذه المسألة مذهب الجمهور أن الله أحل لنا ما في البحر فيشمل جميع ما في البحر إلا إذا كان ضارا وله أذى وضر بالإنسان أو كان مستخبثا. فهذا النوع من الصيد وهو صيد البحر حلال بإجماع العلماء، حل لكم صيد البحر وحرم عليكم صيد البر، بعد ذلك جاء عطفا على صيد البحر، فدل على أن صيد البحر في الأصل حلال سواء كنت محرما أو غير محرم. فالمحرم يجوز له أن يصيد صيد البحر، ولكن لا يجوز له أن يصيد صيد البر. إذا عرفنا هذه المقدمة وأن الحيوان منه ما هو بري ومنه ما هو بحري، يبقى السؤال فيما جمع بين البر والبحر وهو الذي يسمى بالبر مائي، هل يحرم على المحرم أن يصيده أو لا يحرم؟ والبر مائي ينقسم إلى قسمين، منه ما لا يمكن له العيش والتكاثر والتوالد غالبا إلا في الماء كالضفادع ونحوه، فهذا يأخذ حكمه ما في الماء ويكون صيده صيد يكون صيده صيد بحر. ومنها ما يكون تكاثره وغالب وجدانه في البحر في البر كالسلحفاة ونحلها فتأخذ حكم ما في البر ويكون الحكم في شلها وحرمتها راجعا إلى هذا التفصيل. إذا تبين هذا وأن الحيوان ينقسم إلى صيد بحر وصيد بر وصيد البحر جائز بالإجماع لنص الآية الكريمة. أما صيد البر فلا يجوز لك إذا أحرمت أن تصيده ولا يجوز أن تعين على صيده كأن تقول لرجل انظر إلى هذه الحمامة أو هذا الطائر أو أدرك الحمامة أو صيد الحمامة أو إلحق كذا تنبهه على الصيد لا يجوز. ولا يجوز أن تشير إليه إلى مكان الصيد كالرجل ونحن ذلك تقول له في هذا الموضع أو تخبره به وإنما تسكت حتى ولو رأيت أمامك تسكت. ولا يجوز أن يصاد من أجلك لا يجوز أن يصاد من أجلك. فلو صاد إنسان صيد بر وقصدك به وأنت محرم فلا يحل له. ولا يحل أيضا هذا الصيد الذي هو صيد ما صيد للمحرم وتكون تزكيته لاغية فيعتبر كالميتة لا يجوز أكله ولا يجوز بيعه. فإذا صاد المحرم أو أعان على الصيد أو صيد من أجله فإن هذا الصيد يعتبر بحكم الميتة لا يجوز أكله لا للمحرم ولا للحلال. فلو قلنا أن المحرم لا يجوز له كذلك أيضا غيره لأنه في هذه الحالة ينتقل إلى حكم الميتة على تفصيل عند العلم رحمه الله سيأتينا إن شاء الله بيانه في باب الأطعمة. كذلك أيضا لا يصاد للمحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له الصعب بن جثامة رضي الله عنه وأرضاه حمار وحش فرده عليه لم يقبل الهدية وقد كان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه لا يرد الهدية. فلما ردها على الصعب تغير وجه الصعب رضي الله عنه وأرضاه والحديث الصحيحين فتغير وجه الصعب فقال عليه الصلاة والسلام يطيب خاطره إنا لن نرده عليك إلا أنا حرم إنا لن نرده عليك إلا أنا حرم أي لكوننا حرما وأنت صدته من أجلنا فإن هذا اقتضى عدم حله لنا. ما الدليل على التفصيل بين كونه يصاد له أو من أجله؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل صيد الصيد قبله هدية مرة وهو محرم ولم يقبله مرة وهو محرم فقبله في قضية أبي قتادة وهي ثابتة في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد عمرة الحديبية صلوات الله عليه وسلم خرج من المدينة فبلغه خبر أنه ربما جاءت بعض الأرسال والبعوث من المشركين تريد أن تؤذيه وهو محرم بالعمرة بلغه خبر فأرسل سرية لأبي قتادة وقال خذوا ساحل البحر أرسلها من جهة الغربية للمدينة على جهة الساحل وهو طريق الساحل فأحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم. وهذا يدل على أن من جاء من المدينة وقصد جهة رابغ وجهة ينبع أنه لا يلزموا الإحرام من ذي الخليفة لأن أبا قتادة أخر إحرامه. فأخذوا ساحل البحر وقالوا كونوا على ساحل البحر بمثابة الرد من النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حدث من العدو شيء يكون النبي صلى الله عليه وسلم على علم به. فلما أخذوا ساحل البحر كانوا كلهم محرمين إلا أبو قتادة فإنه لم يحرم فسنح لهم ثمار الوحش فجلس أصحابه ينظر بعضهم إلى بعض ولم يخبره أحد بأن هناك صيد فالتفت أبو قتادة فإذا هو بحمار الوحش فركب فرسه فسقط سهمه فسألهم أن يناولوه سألهم أن يعينوه لم يعينه أحد ولم يناوله فنزل عن فرسه وأخذ ثم عقر منها وصاد رضي الله عنه وارضاه. فلما صاد هذا الصيد أكلوا فلما أكلوا قالوا أنأكل ونحن محرمون يعني أنأكل هذا الصيد وقد حرم الله على المحرم الصيد اشتبهوا فتوقفوا عن الأكل حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام هل أحد منكم أشار إليه؟ قالوا لا. قال هل أحد منكم أعانه؟ قالوا لا. قال هل بقي عندكم منه شيء؟ فأعطي عليه الصلاة والسلام من فضلته وقال كلوا، وأذن لهم أن يأكلوا. فدل على أنه لا يعان الحلال على الصيد من المحرم لا بإشارته ولا بسلاح ونحوه، وأن المحرم يبقى ساكتا مهما رأى ولا يشير إليه لا إشارة فعلية ولا ينبهه بالقول. فإذا نبهه بالقول حرم الصيد، حرم عليه الصيد. يستوي في تحريم الصيد إذا صاد المحرم يستوي أن يأكل الصيد أو ينتفع بما في الصيد، فلا يجوز له أن يأكل بيض الصيد. لو صاد المحرم صيدا لا يحل له أكل بيضه، لأن هذا الصيد حرام عليه والفرع تابع لأصله، ولا يجوز له أن ينتفع بفرعه إذا كان قد صاده هو، وإنما يرسل هذا الصيد حتى يكون أخذه على وجه شرعي معتبر، وحينئذ يحل الانتفاع به.
وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره،
بريا أصلا يكون الصيد بريا أصلا، فخرج البرمائي، فإن البرمائي ليس ببري أصلا، ولو كان أكثر عيشه في البر فإنه لا يوصف بكونه بريا أصلا، فخرج صيد البحر أنه ليس ببري أصلا، وخرج ما جمع بين وصف البر والبحر. نعم.
ولو تولد منه ومن غيره،
نعم، هذه مسألة إذا تولد الحيوان من مأذون وغير مأذون، لو تولد من مأذون وغيره، فهل تقول أغلب جانب التحريم فأمنع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم غلب جانب التحريم وقال إذا نهيتكم فانتهوا، وقال عليه الصلاة والسلام فمن تقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والأصل أن هذا الحيوان يعتبر حراما من جهة تزكيته وإعمال الزكاة فيه حتى تتحقق أنه من جنس ما أحل الله أكله، هذا وجه. الوجه الثاني يقول لا، يحل أكله إذا تولد من الحرام وحل أكله، لأن الأصل أن الله سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فلم نتحقق من الخروج عن هذا الأصل فيحل لنا أكله، هذا القول الثاني. القول الثالث يقول ننظر إلى أم الحيوان، إن كانت أمه من الحلال فحلال، وإن كانت أمه من الحرام فحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد من الفراش، يقول ينظر إلى أمه، الولد من الفراش ومن العاهر الحجر، ننظر إلى أمه، إن كانت أمه من الحلال حينئذ يجوز أكله، إذا كانت من الحرام فلا يجوز أكله. على هذا لا، الشاهد أنه لابد أن يكون بريا أصلا، لأن هذا أصل عند الحنابلة سنتكلم عنه إن شاء الله في باب الأطعمة.
أو تلف في يده فعليه جزاءه،
أو تلف الصيد في يده فعليه جزاء، وسنتكلم إن شاء الله على جزاء الصيد. ما الحكم إذا قتل المحرم صيدا، وما هي الفدية جزاء الصيد الذي أوجب الله على من قتل الصيد سواء كان متعمدا أو كان مخطئا أو كان ناسيا، وما هي هذه الفدية، هل هي تخييرية أو ترتيبية؟ كل هذا إن شاء الله سنتكلم عليه في باب الجزاء.
ولا يحرم حيوان إنسي،
ولا يحرم حيوان إنسي كبقر وغنم، لكن الإشكال في مسألة، الآن نحن قلنا إن الحيوان ينقسم إلى قسمين، إما متوحش فصيد وإما مستأنس فحلال. المستأنس من الإبل والبقر والغنم في بعض الأحيان يخرج عن كونه مستأنسا إلى كونه متوحشا، كما لو شرد البعير وكما لو شردت الشاة، إنه في هذه الحالة وإن كان مستأنسا في الأصل لكنه قد صار متوحشا في الصورة، فهل هذا المستأنس إذا خرج إلى صورة المتوحش يعامل معاملة الصيد أو لا؟ للعلماء قولان. القول الأول للجمهور أن الحيوانات المستأنسة كالإبل والبقر والغنم والدجاج والحمام لو فرت وندت عن الإنسان يعاملها معاملة الصيد ويضربها في أي مكان، وإذا ضربها في أي مكان وقتلها فهي حلال، هذا مذهب جمهور العلماء. واستدلوا بحديث رافع رضي الله عنه وهو ثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فند بعير، ند يعني شرف، فند بعير فرمى رجل بسهم فعقره عقر البعير، فقال صلى الله عليه وسلم إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش، فما ند منها فاصنعوا به هكذا. فجعل المستأنس معاملة الصيد والمتوحش بالنفور. قالوا فإذا نفرت الشاة ونفرت الدجاجة أو الأرنب أو البعير جاز لك أن تعامله معاملة الصيد. على هذا الحكم حينئذ لو أن إنسانا كانت عنده شاة ثم فرت فحينئذ لا يجوز له أن يعقرها، لأنه إذا عقرها كان صائدا لها. وقال فقهاء المالكية المستأنس إذا توحش يبقى مستأنسا ويعامل معاملة المستأنس. على هذا القول يجوز حينئذ أن يعقر هذه الشاة وأن يحبسها. نعم. والأول أصح، القول الأول أن المستأنس إذا ند وتوحش كان له حكم الصيد هو الصحيح، لأن المتوحش إذا مؤمسك وقدر عليه، إذا قدر عليه الممسك صار في حكم المستأنس. ألا ترى لو أنك أمسكت بحمار وحش أو بقر وحش، لو أنك أمسكت به لم يجد أن تعقره، وإنما تذكيه الذكاء الشرعية، فدل على أنه ينتقل من صفة المتوحش إلى صفة المستأنس باختلاف الصورة. وعلى هذا فإن الحيوان إذا ند وفر وهو مستأنس عومل معاملة المتوحش، فلا يحل للمحرم أن يعقره ولا أن يصيده.
ولا صيد البحر،
أي يحل له صيد البحر، فإنه ليس بحرام لنص الآية: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، فدل على أن التحريم يختص بالبحر دون البحر، وهذا بالإجماع.
ولا قتل محرم الأكل،
ولا يحرم على المحرم أن يقتل محرم الأكل. محرم الأكل في السباع العادي، فلو قتل مثلا أسدا أو قتل نمرا فإنه لا يضر، لأن هذا ليس بصيد ولم يسميه الشرع صيدا، لأن الأسد والنمر ليس من جنس الحيوانات التي أباح الشرع أكلها. فلو أن إنسان كان في الإحرام وسألك قال كنت محرما فلقيت أسدا وقتلته، هل يلزمني شيء؟ تقول هذا ليس بصيد ولا يلزمك جزاء الصيد، سواء عدا عليه الأسد أو لم يعد، سواء عدا عليه أو لم يعد. وبالنسبة كذلك الفواسق، لو قتل حية أو عقربا غرابا أو فأرة، فهذا كله ليس فيه الفدية، ليس فيه جزاء الصيد، وليس عليه شيء لقتله. نعم.
ولا الصائم،
ولا الصائم، لو قتل صائما صال عليه، وهو العياذ بالله الذي يهدم على الإنسان يريد أن يؤذيه في نفسه، شخص مثلا والعياذ بالله هجم عليه يريد قتل، فهذا صائم، فهذا الصائم له حكم خاص في الشرع. قال يا رسول الله أرأيت إن جاء يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطي. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتل. قال يا رسول الله أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. قال أرأيت إن قتلت؟ قال هو في النار. فالصائم الذي يصول على النفس أو يصول على العرض أو يصول على المال، يعني يأتي يريد أن يقتل الإنسان، يأتي مشهرا سلاحا يريد قتلك سواء في بر أو غيره، فحينئذ هذا الصائم في الأصل فيه تفصيل، فإن أمكنك أن تفر عنه وتبتعد عنه لا يجوز لك قتله، لأن نفس المسلم محرمة، والأصل أنه محرم الدم، فلا يجوز لك أن تستبيح إلا عند الحاجة. فإذا كان ضرر يمكن أن تتلافاه بالفرار يجوز لك أن تفر، بل يجب عليك أن تفر ولا يجوز لك قتله. فإن قتلته مع القدرة على الفرار حينئذ يكون الحكم في حكم قتل العمد في قول طائفة من العلماء، لأنه لا يرخص لك بقتله. وقال بعض العلماء يسقط القصاص ويكون حكم شبه العمد وتغلظ الدية، على تفصيل يأتي إن شاء الله في باب القصاص. الحالة الثانية أن يأتي وهو يريد العرض، أن يمكنك الفرار أو يمكنك دفعه، كان يأتي مثلا شاعرا سلاحا ويمكنه أن تضربه في يده فتسقط السلاح من يده، أو مثلا تعقره بضربة لا يستطيع أن يقتلك بها، فحينئذ لا يجوزك أن تعدل إلى قتله مع القدرة على عقره. فالحالة الأولى أن تفر، يمكنك الفرار عنه، أو تضع شيء بينك وبينه لتأمن منه ضرره، فحينئذ لا يجوز لك قتله، أو تستطيع أن تصارعه أو تدافعه فتأمن ضرره فتصارع وتدافع ولا تقتل. لكن إذا تعين ولا تستطيع أن تدفع ضرره إلا بالقتل حينئذ حل لك قتله ودمه هدر، وذلك لأنه اعتدى وباعتدائه على المسلم سقطت حرمته والعياذ بالله نفسه. فحينئذ إذا لم يمكنك دفع ضرره إلا بالقتل فإنه يقتل ويكون مهدر الدم، هذا إذا اعتدى على النفس. وكذلك إذا اعتدى على العرض كأن يكون اعترض الإنسان في طريقه، فإن أمكنه أن يدفع ضرره فبها ونعمه، ولا يجوز له أن يقتل في هذه الحالة. لكن إذا كان معه من سلاحه أو ضرره ما لا تستطيع معه دفعه ولا تستطيع معه الفرار، وغلب على ظنك أنه يريد أنه سيصل إلى الحرام وأنه لا سبيل إلى كف ضره إلا بقتله، حل لك قتله في هذه الحالة، يحل لك قتله، لأن النبي وهذا بإجماع العلماء رحمة الله عليهم.
أفادكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: من انكسر بصره وتأذى من ذلك فهل له أن يقلمه؟ أفادكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ففرق جمع من أهل العلم رحمهم الله في الشعر والظهر بين أن يكون الأذى في نفس الشعر وفي نفس الظهر فرخصوا في القلع والقص والحلق والإزالة، وبين أن يكون الضرر في شيء في الشعر كالقمل ونحوه فتلزم الفدية إذا أزال الشعر. وتوضيح ذلك أنه إذا كان ظهره منكسرا وكان يجرح وكلما مشى آذاه وأضره، فالأذى والضرر في نفس الظهر فيرخص له لمكان الضرورة ولا فدية عليه إذا قصه. وهكذا لو تدلى شعره على عينه فأصبح يؤذيه في بصره أو يؤذيه في نظره أو نحو ذلك، جاز له أن يقص منه على قدر الحاجة ولا فدية عليه، لأن الضرر تعلق بنفس الشعر وبنفس الظهر. وأما إذا تعلق بشيء في الشعر كالقمل في داخل الشعر فإن إزالة الشعر جاءت تبعا ولم تأتي أصلا، وعلى هذا قالوا تلزم الفدية إذا كان الشعر تابعا لضرر وليس الضرر في نفس الشعر. وأما إذا كان الضرر من نفس الشعر والأذى من نفس الشعر فإنه يرخص له أن يزيله ولا فدية عليه، والله تعالى.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم وضع الأزرار والمشابك على الرداء، وهل تأخذ حكم المفيض؟ أثابكم الله.
لا يجوز لبس الإحرامات التي لها أزاريب، ينبغي تنبيه الحجاج والمعتمرين على ذلك، وذلك لأن الإحرام على الصفة الشرعية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الأصل أنها لا تكون مفصلة، ولذلك قالوا لو أنه صنع على صورة الفوط كالأحزمة وضع فيها الحزام المطاط كالفوط الموجودة الآن، إذا فصلت ووضع المطاط في داخلها صارت أزرة لأسفل البدن، وانتقلت عن كونها غير مخيط إلى كونها بحكم المخيط، وحينئذ لا يجوز له لبسها. وأما إذا كانت مفصلة بالأزارير الموجودة الآن لأعلى البدن وأسفل فلا إشكال أنها آخذة الحكم المخيط كالقميص والسروال ونحوهما. ولو لبس الثوب فإنك إذا رأيت الثوب في أصله لو كان قصير الكم فإنك تنظر أنه يستر البدن تفصيلا، فإذا كان الثوب أو الملبوس يفصل على البدن ويخاط أو يشبك على البدن ففيه الفدية. وعلى هذا فإنه ينبغي التنبيه على هذا النوع الذي ابتلي به بعض الناس في هذا الزمان من وجود التفصيل فيه والأزرة، فهذا يوجب الفدية ومن لبسه عليه الفدية. وأما بالنسبة لوضع المشابك فهو في حكم الأزارير في قول جمع من العلماء رحمة الله عليهم، ولذلك كان السلف رحمه الله ينهون عن وضع الشوك. ففي القديم كانوا يضعون الشوكة شوك النخل، كانوا ربما احتاجوا فيضعونه في الإزار، فنبهوا على أنه لا يجوز، لأنه إذا وضع الشوك صار أشبه بالقباء الذي يلتحق به على أعلى البدن، وحينئذ يكون في حكم مفصل ويأخذ الحكم المخيط من وجوب الفدية فيه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، لو أن إنسان صاد صيدا قبل أن يحرم ثم أحرم الصيد معه، هل يجوز له أن يذكيه ويأكل منه أثابكم الله؟
إذا صاد الصيد وأمسكه وبقي عنده ثم أحرم ولو بعد إمساكه بلحظة، فإن هذا الصيد مستأنس، وآخذ الحكم المستأنس يحل له أكله والانتفاع به، ولا حرج عليه لأنه لم يصد بعد الإحرام، وإنما هو صيد في حال الحل، فيجوز له أكله والانتفاع بما يكون منه، والله تعالى أعلم.